ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت 18 فبراير عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. الدعم السري يهاجم بالطائرات المسيرة الأبيض بشمال كردفان والكرمك وجيسان بولاية النيل الأزرق. زيادة جديدة في تعرفة المواصلات لجميع خطوط النقل الداخلي بمحلية بورسودان بولاية البحر الأحمر. التجار في مدينة ود مدني يواصلون إضرابهم لليوم الثاني على التوالي بولاية الجزيرة، وثمانين عائدا يغادرون يوغندا في ثاني رحلات العودة الطوعية إلى السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. هاجمت قوات الدعم السري بالطائرات الانتحارية المسيرة مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وأبلغ شهود عيان بمدينة الأبيض أن هجمات الطائرات المسيرة تركزت في مباني جامعة كردفان. وأكد مسؤول بإدارة الجامعة لراديو دبنجا وقوع خسائر بشرية ومادية دون الكشف عن تفاصيلها، بينما أوضحت مصادر أخرى أن الهجمات استهدفت أيضا مباني الإمدادات الطبية بالمدينة، وأن المضادات الأرضية للجيش تمكنت من إسقاط عدد 9 مسيرات أخرى قبل استهداف مباني الجامعة بمدينة الأبيض. شهدت مدينتي جيسان والكرمك بولاية النيل الأزرق مساء الخميس هجوما بالطائرات المسيرة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي أن الهجوم المسير على الكرمك من قبل الدعم السري والحركة الشعبية استهدف 3 من أحياء المدينة دون وقوع خسائر في الأرواح، وأكد أن المسيرات تسببت أيضا في أضرار كبيرة على موقع كهرباء الكرمك. وفي جيزان أكد المزول أن المسيرات هاجمت مدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة أخرى في قرية خور الذهب تبعد بضعة كيلومترات عن المدينة، وذلك من دون تسجيل خسائر في الأرواح. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
أي مسيرات دي مبارح ضربت المسيرات 2 ضربت مدرستين في محافظة جيزان، مدرسة في جيزان ومدرسة في خور الذهب، مدرستين طبعا دي الشغل بتاعت الميليشيا دي ومتمردين بتاع جوزيف لاغو جوزيف توغا ولا جوزيف منو ما عارف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعني يحفظ البلاد والعباد، عمل غيري مقبول يعني، يا مؤسسات تربوية ما عندها أي علاقة في الله.
واصل تجار مدينة مدني ولاية الجزيرة إضرابهم عن العمل لليوم الثاني احتجاجا على ارتفاع تكاليف رسوم الترخيص والأعوائد. ومن جهة أخرى رفع أصحاب الصيدليات في مدينتي سنار وسنجة بوسط السودان إضرابهم عن العمل عقب توصلهم يوم الخميس لاتفاق مع الجهات المعنية يقضي بتقسيط المبالغ المفروض عليهم في تراخيص مزاولة المهنة إلى 3 دفعات. أجازت محلية بورسودان بولاية البحر الأحمر زيادة جديدة في تعرفة المواصلات لجميع خطوط النقل الداخلي، وقررت محلية بورسودان في هذا الخصوص أن تكون تعرفة الخطوط الطويلة 1500 جنيه، فيما حددت تعرفة الخطوط القصيرة بمبلغ 1200 جنيه بمحلية بورسودان. كما نص القرار على تخفيض تعرفة الطلاب بنسبة 50% من قيمة التذكرة المعتمدة. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن توثيق 500 حالة عنف جنسي بعضها أدى إلى الوفاة في السودان، وأكدت المفوضين أن أجساد النساء والفتيات استخدم كسلاح لتربية المجتمعات. ووثقت المفوضية في تقرير لها زيادة في عدد القتلى المدنيين العام الماضي بأكثر من 2.5 مقارنة بالعام الذي سبقه، ولا يزال آلاف الأشخاص في إعداد المفقودين أو مجهولي الهوية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الفظايا التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السري بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني مروعة حقا، وأشارت الخارجية في بيان لها لما تواجهه الأسر السودانية من هجمات بالطائرات المسيرة سواء في هجوم القوات المسلحة السودانية المبلغ عنه على سوق النعم بولاية غرب كردفان الذي أسفر عن مقتل مدنيين كانوا يمارسون حياتهم اليومية أو في الغارة المنسوبة لقوات الدعم السريع على مستشفى الكويك والتي أسفرت عن مقتل عاملين صحيين. أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا عن تسيير الرحلة الثانية ضمن مشروع العودة الطوعية للسودان عبر شركة تاركو للطيران وعلى متنها 80 شخصا وذلك فجر الجمعة 6 مارس المقبل. وأكدت اللجنة أن الترتيبات اللوجستية جرت بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان انسياب إجراءات السفر وسلامة العائدين حتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية، مشيرة إلى أن البرنامج سيستمر وفق الجداول المعلنة وحسب الإقبال المسجل. وكانت اللجنة قد سيرت في 20 فبراير الماضي أولى رحلات العودة الطوعية وعلى متنها 147 راكبا من السودانيين الراغبين في العودة. أكد نازحون في معسكر وطاش بمدينة نيالا حرصهم على إحياء العادات والتقاليد الرمضانية رغم قسوة الحرب وتداعيات الاقتصادية. وقال النازح الشاب آدم لراديو دبنجا من معسكر وطاش إن تقليد الإفطارات المفتوحة المعروفة محليا باسم الضرة يعد من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي داخل المعسكر، إذ يتيح لجميع السكان تناول وجبة الإفطار وتعزيز التواصل بينهم. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر وطاش للنازحين في هذا الخصوص:
بداية احنا خلينا نقول شهر بتاعت عبادة أكتر، وتانيا هي شهر بتاعت صحة برضو ويزيد في الصحة البدنية، ثالثا برضو شهر اجتماعي. هي زمانك الواحد بتكون لو كانت الناس مشغولة وما إنهم زمن عشان يتلاقوا، فده رمضان بيجبر الناس أصلا بيكونوا ناس اجتماعيين، والناس عادة بيشوفها هو البعض ونظام العادة السودانية زي ما الناس عارفة نظام الدرع دي بيجمع فوق كل الناصر الحي يعني ولا أفراد الحي، والناس بيكونوا مفقدين أحوالهم وتواصلهم بيكون بطريقة صمحة على قاعد ما دي من الحاجات الصمحة عجبني في رمضان.
الخبر الأخير في النشرة: رفض وزير العدل عبد الله درف الخميس دعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتوسيع حظر السلاح ليشمل كل البلاد، معتبرا ذلك تبنيا لمطالب قوات الدعم السريع. وأكد وزير العدل أن دعوة توسيع حظر السلاح ليست سوى تبني لمطالب الدعم السريع وداعميها. وانتقد الوزير صمت الأمم المتحدة حيال الدولة التي خرقت قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح واستمراره في توريده إلى دارفور. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا.
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
من مكان موقد ومن بيت بعيد وعلى راديو دبنجا نحكي ليكم رمضان حكاية بلد. تابعونا على راديو دبنجا لأنه رمضان هذا العام يروي حكاية وطن.
المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان حكاية بلد. هنمشي الليلة إلى مدينة نيالة. نيالة البحير رمضان فيها كريم، واللي بيحبه كله كريم. عشا أحمد آدم، مرحب بك في برنامج رمضان حكاية بلد.
السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، حييكم من نيال البحير وبقول لكم رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على ألف خير. إن شاء الله يا رب السلام يعين جميع ربوع بلادي السودان الحبيب، وربنا يلم شتات قلوبنا وشتات شملنا يا رب العالمين، ونعيش في سودان آمن مطمئن واحد موحد يا رب العالمين إن شاء الله في الغريب العايل.
طيب يا عشاء، رمضان كيف معاكم في نيالة؟
نحن في نيالة الحمد لله كان الجو ساخن شديد، ففجأة يعني كانت الناس متوترين ورمضان المرة دي حيكون ساخن، لكن بلطف ربنا بينا إنه فجأة الجو يتحول لشتاء الحمد لله، يعني ده نحن بنشكر ربنا كثير. أما بالنسبة للوفرة في السلع، فالسلع كل السلع متوفرة، الأسواق ما شاء الله مليانة سلع من كل يعني الحمد لله السودان ده إن شاء الله ما فيه أي فقر، إن شاء الله ما فيه جوع، إن شاء الله يعني أنا لما أمشي أشوف السلع في السوق وأسعارها يعني بتحير، بقول سبحان الله نحن في حرب، يعني سلعنا يعني متوفرة وبالأسعار دي، والله بنقول الحمد لله نشكر ربنا كثير، نحن كأننا عايشين في الجنة لكن نحن مقدرين. الحمد لله على كل حال. أما بالنسبة للأمن فنحن متوكلين على ربنا، وإن شاء الله يعني ربنا كده يعم الأمن والإطمئنان جميع السودان، وليس نيالة فقط، ونيالة أمن ومستقرة وجميع السلع متوفرة، بس في ارتفاع خفيف لسعر السكر والبلح والكبكبة والعدسية تقريبا، أما باقي السلع يعني كلها في متناول اليد وكله إن شاء الله مقدور عليه، وإن شاء الله يا رب تصوم وتفطر على ألف خير.
شكرا عشا. نلتقي أيضا المستمع الأمين علي الأمين. الأمين رسل لنا رسالة بمناسبة رمضان، نستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي الخاصة لسادة راديو دبنجة، كيف الأخبار؟ رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير. معكم علي الأمين من نيالة، ودار أتكلم لكم بسيط كده عن رمضان. ما شاء الله الحمد لله إحنا السنة صمنا في رمضان طيب خالص، الجو كويس، وما شاء الله هنا ديريالنا شغالة في نيالة، الناس كله ما شاء الله قاعد تفطر في جماعات زي زمان يعني، وكل شيء ماشي بشكل تمام. أسعار الفواكه تمام، أسعار كويسة، في غلاء في بعض السلع لكن ما مؤثرة في الناس يعني بمستوى كتير يعني الحمد لله. السلع الأساسية دي أسعارها نفتكر أنه مناسبة. رمضان طيب، احنا كويسين خالص في نيالة، والحمد لله يعني نحمد ربنا إن شاء الله. شكرا لكم يا سادة إذاعة دبنجة، بارك الله فيك.
شكرا للمستمع عشا والمستمع اللمين. إلى أن نلتقي في حكاية جديدة من رمضان حكاية بلد، دمتم بخير ورمضانكم قبول ورحمة.
من مكان موقد ومن بيت بعيد وعلى راديو دبنجة نحكي ليكم رمضان حكاية بلد. تابعونا على راديو دبنجا لأن رمضان هذا العام يروي حكاية وطن.
هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة للحديث حول التقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الفاشر، والذي صدر في يوم 19 من شهر فبراير الجاري تحت عنوان مؤشرات الإبادة الجماعية في الفاشر، والذي أشار إلى وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حصار الفاشر وسقوطها، كما أشار إلى أن هناك ثلاثة من الأفعال المادية التي بتكون جريمة الإبادة الجماعية توفرت. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نستضيف الدكتور سامي عبد الحليم سعيد، المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة، عضو لجنة خبراء القانون الدستوري الأفريقية. نتحدث معه بالتفصيل حول ما جاء في هذا التقرير. أهلا ومرحبا بك دكتور سامي في راديو دبنجة.
التحية لراديو دبنجة ولمستمعي راديو دبنجة الأفاضل، وفي البدء نهنئهم بشهر رمضان المبارك جعله الله مدخل للسلام وللأمان في السودان، وكذلك أشكر راديو دبنجة لاستضافتي في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. منذ انطلاقة الحرب في أكتوبر في أبريل 2023، مجلس حقوق الإنسان على مستوى رئاسة تكون حقيقة بعثة لتقصي الحقائق في أكتوبر، يعني بعد 6 أشهر من انطلاقة الحرب في أكتوبر 2023، وكان الهدف منها التقصي في الانتهاكات التي كانت ترتكب وما زالت ترتكب وظلت ترتكب منذ 15 أبريل في 2023. ولكن لاحقا في نوفمبر 2025 تم اعتماد قرار خاص بيطلب فوق المجلس من بعثة تقصي الحقائق بأنها هي تتقصى عن الحقائق والأفعال والجرائم التي يشتبه في أنها تشكل جريمة إبادة جماعية أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في الفاشر. وبالتالي كان هذا التقرير الذي نحن بصدده كان هو نتيجة لهذا التكليف الذي صدر في 14 نوفمبر 2025، واللي هو صدر حاليا هذا القرار بناء على التكليف الذي تحدثنا عنه.
دكتور سامي، في بداية حديثنا معك، ما هي جريمة الإبادة الجماعية وما هو المقصود من أن هناك ثلاثة أفعال مادية من مكونات جريمة الإبادة الجماعية وقعت في الفاشر؟
في البدء فلنقول بأن جريمة الإبادة الجماعية هذه جريمة يعني حظيت باهتمام كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولربما الناس متابعة بأنه يعني تمت محاكمات لعناصر النظام النازي في ألمانيا بتهم إبادة المجموعات الدينية أو المجموعات اليهودية، وسمعنا بالهولوكوست والمحاكم بتاعتها، وسمعنا كذلك بأشهر المحاكم العسكرية التي تمت ضد النازيين لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في محاكم مشهورة اسمها محاكم نورنبرغ، إنه نورنبرغ مدينة مشهورة في النمسا. ده كله كان في يعني في نهايات الأربعينات، وبناء على هذا الأمر تم يعني أول مرة في العالم يصدر يعني زي اتفاق وإجماع دولي في عام 1948، وأصدروا فيها اتفاقية اسمها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. إذن هو في تاريخيا هذه الجريمة موجودة وبتحظى باهتمام كبير عالمي، وكذلك لاحقا ومؤخرا يعني تم تكوين منظمة خاصة لمتابعة الجرائم الدولية من بينها جريمة الإبادة الجماعية. هذا النظام وهذه المنظومة وهذه المؤسسة الدولية الخاصة هي المحكمة الجنائية الدولية، والتي يعني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل منفصل وقعوا في روما على ميثاق اسمه ميثاق روما للمحكمة الجنائية. من بين الاختصاصات بتاعت هذه المحكمة إنها تنظر في جرائم الإبادة الجماعية. إذن الإبادة الجماعية يعني ردا على سؤالك هي يعني جريمة دولية تحظى باستنكار كبير وبتحظى بإجماع عالمي لمكافحتها والعقاب عليها، ولكن ما هي الجريمه نفسها؟ هي شنو جريمه الاباده الجماعيه؟ لا سيما انه في ناس بيخلطوا بينه وبين مصطلحات اخرى يعني، لكن هي يعني مجموعه بتاعت افعال يعني بترتكب بشكل محدد يعني بقصد التدمير الكلي او الجزئي. هذه العباره الاساسيه المرتبطه بجريمه الاباده الجماعيه، هو قصد تدمير الكلي او الجزئي لجماعه معينه، جماعه بعينها، جماعه محدده، هي جماعه تكون يا قوميه او اثنيه او جماعه يعني عنصريه او جماعه دينيه او جماعه ثقافيه او ايا كانت هذه الجماعه التي تكتسب هويه ذات طابع محدد، يرتكب ضدها جريمه التدمير الكلي او الجزئي عن قصد يعني بترتيب وتنسيق يعني. وهذا الفعل بتاع التدمير قد يتخذ اشكال كثيره، بس مصطلح التدمير ده هو المصطلح الكلمة الأساسية في عملية الإبادة الجماعية، ولكن هذا الفعل يتخذ أنماط كثيرة، من بينها قد يكون إنه التدمير ده عن طريق القتل، وقد يكون بإلحاق الأذى الجسدي يعني الذي لا يرقى للقتل يعني، وكذلك بفرض ظروف معيشية صعبة تستهدف التدمير المادي للجماعة أو لإفنائهم يعني. ومن ذلك ممكن يكون يعني زي منع الإنجاب يعني، أو اختطاف ونقل الأطفال عنوة من المجتمعات دي، لكن دي كلها أفعال بيسمى في القانون اللي هو بيسموه الفعل المادي أو الركن المادي، اللي هو دي الحاجة اللي أنت بتشوفها بعينك ارتكبت، أو قتل وإزهاق روح أو فرض شروط ظروف صعبة، ده هو شيء يعني يكاد يكون ملموس وقابل أنك تصوره وتثبته هكذا. ولكن الجريمة فيها بشكل أساسي زي ما أنت ذكرت في سؤالك كيف إثباتها، هنا تقريبا الجريمة بتاعت الإبادة الجماعية تكمن في الحتة دي، إنها عندها الخصوصية بتاعتها بإنها هي قلت شنو ترتكب بقصد، كل الجريمة هي ترتكب بقصد، اللي هي فوق جانب نفسي ومعنوي وعقلي خلاف الجانب المادي اللي هو إنه عملت إنك القتل دي يعني. وبالتالي إثبات هذه الجريمة لابد أن تثبت بجانب ذلك العنصر المادي إن تم توثيق هذا الأمر بأفلام إلى آخره، لابد أن ننظر كذلك هل هذا الأمر كان تم بقصد ويستهدف بشكل أساسي المجموعة الإثنية أو العنصرية أو الدينية أو الثقافية أو القومية أو القبلية أو إلى آخره. وهذا هو الجانب الأصعب اللي هو التحدث عن النية، ومتى ما تم إثبات النية أو القصد فبالتالي يمكن إثبات هذه الجريمة جريمة الإبادة الجماعية. وفي هذا الأمر من المهم كذلك إنه ما نخلط لأنه في جريمة قتل، جريمة القتل العادية دي برضو فيه اللي هي قد تكون حالة ليست تتم بشكل مستهدف به المجموعة، ما فيها قصد للمجموعة بصفتها إن هي مجموعة إثنية أو دينية أو عرقية أو عنصرية أو ثقافية أو قومية أو قبلية أو خلافه. برضو من المهم أن أشير بأنه في جريمة أخرى الناس قد يلخبطوا بينه وبين جريمة الإبادة الجماعية اللي هي جريمة التطهير العرقي، فأحيانا يصعب تثبات جريمة الإبادة الجماعية، ولكن يكون الوصف ده ينطبق على جريمة التطهير العرقي، لأن جريمة التطهير العرقي هي جريمة حسب القانون الدولي ما مصنفة إنها هي جريمة إبادة جماعية، هي مصنفة جريمة ضد الإنسانية. وممكن نقول هنا يعني إنه الفرق بين التطهير العرقي وجريمة الإبادة الجماعية إنه الإبادة الجماعية هي يعني هي ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية أو قبلية أو قومية أو دينية أو وهكذا، هذه الصفات اللي هي بتكتسب ذات هوية معينة للمجموعة. لكن التطهير العرقي هو بتمثل إنه بتفرض ظروف فوق بتكمن فيها عملية طرد المجموعة أو إجبار المجموعة على، وبالتالي هي جريمة أيضا تصنف على سن هي مثل جريمة النقل القسري للسكان، ولكن هنا ده ما فوق عملية النية بتاعت الإبادة لتدمير الجماعة، وإنما هي عملية طرد وإجبار فقط يعني. هذا هو التعريف، ومن بين هذا التعريف نجد إنه كيفية إثبات هذا الأمر.
دكتور، بصورة تساؤل حول الآليات المتاحة لضمان المحاسبة والمساءلة في ما أورده التقرير، والتقرير كما هو واضح إنه صادر من لجنة تقصي الحقائق في ما يحصل في السودان، وخاص بالأحداث اللي حصلت داخل مدينة الفاشر. يعني بالنظر لقرار مجلس الأمن 1593 اللي فيه الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، ما هي الآليات الآن فيما يخص هذه الوقائع المتاحة لضمان المحاسبة والمساءلة فيما ورد في هذا التقرير؟
هنا من المهم بمكان فيما يتصل بأي انتهاكات تقع في دارفور، أي انتهاكات تقع في دارفور. الذي أريد أن أقوله بأن البعثة تقصي الحقائق ليست معنية بدارفور، هي معنية بأي انتهاكات تقع في أي جزء من السودان اللي هي تأسست في أكتوبر 2023، فهي بتتقصى عن الحقائق، عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في ظل الحرب التي نشبت في عام 15 أبريل 2023 وعلى طوال المدى الذي تستمر فيه الحرب. إذن هو يعني التزام شامل لبعثة تقصي الحقائق، لا يشمل دارفور فقط. أما فيما يتصل في دارفور والجرائم التي ترتكب فيها، وكما هو معلوم عند الكثيرين بأن هناك قرار مهم شديد جدا صدر في 2005، قرار رقم 1593 صادر من مجلس الأمن، أحال فيه هذه الانتهاكات التي تقع في إقليم دارفور في إطار النزاع المسلح في الإقليم بين الحكومة المركزية والأطراف المسلحة في دارفور. أحال هذه الانتهاكات التي تقع في ذلك السياق إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولماذا تمت الإحالة عبر مجلس الأمن؟ لأن مجلس الأمن هو مسؤول عن الأمن والسلم الدوليين في العالم كله، وله أن يقترح أي من الآليات لحماية الأمن والسلم. قد يكون هذه الآليات قضائية، وقد تكون عسكرية، وقد تكون اقتصادية، وقد تكون أيا كانت. ولأن السودان كذلك ليس هو عضو في المحكمة الجنائية الدولية ولا يخضع لاختصاصها، فبالتالي تم استخدام مجلس الأمن باعتباره هو المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وأن السودان هو جزء من منظومة الأمم المتحدة. وبالتالي هذا القرار يشمل كل الجرائم التي ظلت ترتكب حسب منطوق القرار في دارفور منذ يوليو 2002. القرار بيقول كده، القرار 1593، انه يتم التقصي وانه بيحيل القضايا والجرائم والانتهاكات التي ترتكب في اقليم دارفور منذ يوليو 2002. فاي جريمه ترتكب بعد هذا التاريخ هي داخله في اختصاص هذا القرار، وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي للرد على سؤالك، ما هي الآليات المتاحة لضمان المساءلة والمحاسبة؟ أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الاختصاص في تعقب كل الجرائم التي ترتكب في إقليم دارفور منذ 2002 حتى اليوم وما بعد اليوم.
شكرا دكتور سامي عبد الحليم السعيد، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا للمستمعين، وشكرا لإدارة العاملين في راديو دبنجا، ونتمنى أن نلتقي دائما في ساحات فيها النقاش والحوار حول القضايا القانونية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، وصلنا فيها الحديث حول تقرير بعثة تقصي الحقائق الخاص بمدينة الفاشر. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.